بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ونعمة وعلى آله المسلمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه أحدا. ما معنى هذه الآية؟ لقاء الله تعالى ولقاء عبده. القرآن الكريم يعبر عن هذا المسألة بعبارات مختلفة، في بعضها كمثل هذه الآية موجود في فمن كان يرجو لقاء ربه، في آية أخرى فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ومن البديهي أن كل إنسان ويفعل بأفعاله وأعماله إما في طريق الهداية وإما في طريق الهدى، يعني الإنسان بحسب أعماله وأفعاله يعاقب ويثاب يوم القيامة. في يوم القيامة لا بد من مواجهة أحد هذا الأمرين، إما المواجهة بصفات الله تعالى الجمالية مثل النعمة والجنة والرضوان والرحمة والرحمانية وفيضان الجميع أنعم الله تعالى عليه، وإما يلاقي بصفاته الجلالية مثل النقمة والقهارية وغير ذلك. وفي هذا الآية آراء المفسر المختلفة، حيث أنهم لا يجدون لقاء واقعيا وحقيقيا لهذه الآية، يفسرون الآية بالآراء المختلفة. ويقولون المقصود من هذه الآية لقاء الإنسان نعم الله تعالى بدل من لقاء ربه أو لقاء الله تعالى، لقاء نعمائه أو لقاء نقماته، لقاء آثاره الجمالية في الآخرة ولقاء آثاره الجلالية. كما أن الإنسان في هذه الدنيا إذن يلقى الله تعالى في الآثار المختلفة، إما يشاهده بالجلال وبالقهارية والقبض والضيق وغير ذلك والقتل والحوادث المؤلمة، وإما يشاهده بالآثار الجمالية مثل العيش الطيبة والمبسوطة والراحة والانبساط والفرح والسرور. فكذلك الإنسان يوم القيامة إما يلقى الله تعالى بهذه الآثار الجمالية ويدخل في نعمائه والجنة والنعيم، وإما يلقى الله تعالى بالآثار الجلالية كما بالنسبة إلى الكفار والفساق والنغمة والنار والعذاب. ولكن يشكل بأنه لماذا الله تعالى غير هذا الأسلوب وبدل تعابير اللقاء بآثار الجلالية والجمالية غيره وبدله باللقاء ربه، لقاء نفسه. وهذا مشكلة، يعني هذا اعتراض وارد وهذا الإشكال وارد. الله تعالى لماذا لم يقل فمن كان يرجو آثار الصفات الجمالية؟ ولماذا لم يقل الله تعالى ومن كان يرجو عدم النعيم، عدم النقمة، وعدم النار، وعدم الخلود في النار، وعدم الخلود في الجحيم، فليعمل عملا صالحا وكذا وكذا. فالمهم احنا لابد ان نفكر اولا في كل كلمة وفي كل لفظ يصدر من الله تعالى. احنا لابد من التفكر والتأمل. فألفاظ القرآن الكريم غير الألفاظ التي احنا نحكي ونتكلم عنه. والمقصود من هذا الآية هو لقاء نفس الله تعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه، أو في آية كذا فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، هي واقعا لقاء الله تعالى. ولكن حقيقة اللقاء وحقيقة الزيارة مختلف ما إحنا الآن نتفكر في حول هذه المسألة. وإحنا نتخيل ونظن أن اللقاءات والزيارات لابد أن يكون محسوسة كما في هذا اللقاء الظاهري الدنيوي. ويوجد إشكال بين مادية هذا اللقاء وبين تجرد الله تعالى بالتجرد التام، التجرد الذي لا يشوبه أي تحديد من المادة والصورة وحتى أي تحديد من المعنى. وإحنا نعبر عنه بالوجود البسيط النازل على حياة كل الموجودات وكل الممكنات من المجرد والمادي. هذا اللقاء تبدل والتغير حقيقة الإنسان المادي والدنيوي وصيرورته بشيء وبحيث يلائم حقيقة تجرد المهد والتجرد التام. يعني الإنسان من حيث روحه ونفسه يتعلق بالمادة، وبواسطة التعلق بالمادة هذا الروح وهذا النفس يتحدد ويتعين ويبتعد عن التجرد التام الملقى في الكلام الإلهي ونفخت فيه من روحي. وهذا الابتعاد يصيره ماديا نفسانيا دنيويا. والمقصود من هذا القضية الدنيوي والمادي ليس بس هذا العالم المادي. كل من يبعد الإنسان عن الله تعالى سواء كان متوغلا في الشهوات أو لا، فرحا بالمسائل الصارفة والخائجة عن الله تعالى، فيها هنا مثال ومثل الآن أذكر لكم. أحد أحكام في الإسلام الجهاد في سبيل الله، وهذا المسألة من أهم المسائل الإسلامية، الجهاد مع الأعداء مع الكفار ومع المعاندين والفسقة الذين يهجمون على البلاد الإسلامية، ومن أهم الواجبات. وكم من آية في القرآن الكريم ويؤكد هذا الحكم وهذا المسألة. في آيات كثيرة يعبر عنه بالشراء والبيع، يشترون الله تعالى عوضا عن نفوسهم، يبيعون أنفسهم ليشترون الله تعالى. ولا بد في هذا الجهاد أن المسلم يخلص فكرته ووجهته واتجاهه نحو الله تعالى، ولا يلتفت إلى أي شيء. يعني المسلم الصالح الذي يكون تمام اتجاهه هو الله تعالى لا بد أن يشوف هل يوجد في العالم الإمكان، العالم التكوين، شيء يقابل به هذا النفس أو لا يوجد. هل يوجد في عالم التكوين شيء الإنسان يشري يبيع نفسه عوضا عن، مثل النعيم، مثل الجنة، أو مثل حور العين، أو الفواكه، أو النعم الظاهرية في عالم الآخرة، أو لا يكون مقام الإنسان أعلى من ذلك كله؟ فعلى هذا الإنسان إذا يريد الاتجاه نحو الجهاد لا بد أن يعامل الله تعالى وبس، يعني لا يلتفت إلى أي شيء من هذه المصائب، مع أن الله تعالى يهيئ له هذه، هذا بلا خلاف. ولكن المهم أن اتجاه الإنسان نحو الهدف الغائي لا بد أن يكون هو الله تعالى، لأن موضعية الإنسان أعلى من النعيم، موضعية الإنسان أعلى من الآثار في الآخرة، فلا بد من تصفية السر وتصفية الرأي وتصفية النية. ولهذا الله تعالى يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أو يقول في الآية الأخرى
يشترون الله تعالى بنفوسهم ولا يقولون يشترون نعيم الآخرة واللذات الأخروية واللذات النعيم لأنفسهم، لأن هذا المعنى يكون أدنى من مرتبة الإنسان وحقيقة الإنسان. فكل من يريد الجهاد في سبيل الله لا بد وأن يكون همته هو الله تعالى، لأن هذا الروح القدسي المودع في الإنسان في هذا الجسم لا يقابله أي شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول الله تعالى: لا يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني عبد قلبي المؤمن بي. ففي بعض العبارات: قلب المؤمن عرش الرحمن، يعني أن هذا الحقيقة وهذا الروح العجيب التي أودع الله تعالى في الإنسان هذا لا يقابله شيء في نظام العالم والنظام التكوين. فكل نعيم الله تعالى الذي هو في الدنيا وفي الآخرة يكون أدنى من هذا النعمة العظمى والخلق العظيم، حيث يباهي به الله تعالى ويفتخر ويقول: وتبارك الله أحسن الخالقين، يعني نسبة التفضيل إلى الله تعالى بواسطة نسبة التفضيل إلى المخلوق، وأحسن الخالقين لأنه خلق أحسن المخلوقين، وإلا فالله تعالى هو الخالق الوحيد وليس سوى الله تعالى خالق في عالم التكوين. فالمقصود من هذه الآية أنه إن هذه الحقيقة التي الله تعالى خلقه في الإنسان له نسبة إلى عالم المادة بحيث يعاشر مع الأفراد ويأكل ويشرب ويمشي كما صاير ممكن أن يكون صاير المخلوقات يفعلون هكذا، ونسبته إلى الله تعالى نفسه بحيث يقول: لو دنوت أنملة لاحترق. فالإنسان بين هذا النقطتين، النقطة النزول والنقطة الصعود، إذا يفكر في أحواله ويعمل ويفعل عملا صالحا يصعد من هذا النقطة النزولية إلى نقطة الصعودية ويرفض جميع تعيناته ويصل إلى النقطة الصعودية الذي هو الله تعالى. يعني يصل إلى النقطة الذي لا يكون هناك أي تعين ولا يكون هناك أي لذة، يعني هو فوق كل التعينات وفوق كل اللذات، وهو الوجود البحث البسيط. فالإنسان دائما بين هذا النقطتين، الله تعالى يفتح له الطريق والإنسان يطير بهمته الله تعالى أعطى حمته الهمة بالنسبة إلى الدنيا والهمة بالنسبة إلى الآخرة، ويمد الإنسان بالنسبة إلى هذين النقطتين. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة والذين يستحبون الآخرة كلا نمد. هذا الإمداد بأيدينا، هذا الإمداد من الله تعالى. فالناس يطير، الرجل يطير بحمته، يعني إذا كان همته هذا الدنيا الله تعالى يؤتيه المال، الثروة، الأرض، الأموال الدنيوية، ويقني عمره في هذه النعمة الظاهرية، والله تعالى يوافقه وليس له من الآخرة نصيب. ولكن إذا كان همته الآخرة الله تعالى يعطيه أجر الآخرة، والآخرة على مراتب مختلفة. بعض الأفراد أكثر اهتمامهم وأكثر همتهم الوصول إلى الآخرة، ويشوفون مناظر جميلة في الآخرة ويتنعمون من الفواكه والأطعمة في الجنة، ويصاحبون المخلوقات الطيبة الله تعالى يهيئ لهم في الآخرة. وفي الواقع إحنا إذا نشوف ونقيس ذلك بهذا نرى أنه لا يكون فرق عظيم بين هؤلاء الأفراد وهؤلاء، لأن المقصود اللذة والمصاحبة ما الشيء الذي هو أدنى من مرتبة الإنسان. ولكن يوجد بعض الأفراد يكون همتهم أعلى من ذلك وفكرهم أعلى من ذلك، وهم لا يطلبون من هذه الأعمال سوى الله تعالى، كما أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول في دعاء الكميت: رب هب لي أصبر على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتي أخرى. يعني أن أمير المؤمنين عليه السلام لا يشوف لا إلى النار ولا إلى الجنة، بل يريد مصاحبة الله تعالى وبس. وكذلك الأولياء هم لا يريدون إلا الله تعالى، كما قال السيد الوالد إنه في بعض الزمن الذي كان في العراق، وكان هناك جلسة مع السيد الحداد رضوان الله تعالى عليهما، وأصدقاؤهم كانوا يتكلمون حول أطوار الملائكة وجبرائيل، ملك الوحي وملك العلم، الملك العظيم الذي هو ينزل على كل الأنبياء. وبهذه المثابة التي هو يعطي جميع العلوم في عالم الإمكان ويأخذ من الله تعالى ويفيض على جميع الصور الإمكانية في عالم الإمكان، وكانوا يتكلمون حول صعود الجبرائيل ودرجته ومراحله وكيفية نزول الوحي وكذلك. فدفعة السيد الحداد نظر إليهم فقال في ماذا يتكلمون؟ هل تتكلمون في جبرائيل ومقاماته؟ لابد للإنسان أن يتكلم وراء ذلك. هذا ليس معنى بسيط، لابد من التفكير من أن هذا الرجل العالم الولي الكامل ماذا يفكر في هذا الجلسة، ماذا يفكر في هذا المرحلة. يقول إهنا في مقام جبرائيل لا يتفكر بنا ولا يصل يده إلينا، إهنا الآن في مقام لو دنوت أن ملة لاحترق. هذا هو المقصود من هذه الآية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي فمن كان يرجو مقاما ومن كان يرجو هدفا وغاية هي غاية الغايات ونهاية الأهداف الذي هو الله تعالى وبعد. فالإنسان الخاطر هو الذي يبيع نفسه، هذا النفس القدسي، هذا النفس الذي هو الروح المجرد والمجرد التام من أي تعين، هو يبيعه بما هو أدنى منه، يبيعه بالجنة بالفواكه والأطعمة والأشربة ومجالسة الغلمان والحور. كل هؤلاء من نعم الله تعالى، والله تعالى يهيئ كل هذا للمؤمنين، ولكن المقصود والهدف من العيش في هذا الدنيا واكتساب الأعمال والأفعال ليس هذا. أنتم إذا تزورون صديقكم وإذا تذهبون إلى بيت من أحب أصدقائكم، المقصود من ليس الفواكه في البيت، المقصود نفس الزيارة، المقصود نفس اللقاء، هذا هو المهم. ومع ذلك هذا الصديق يهدي إليكم الفواكه. سلام. المقصود هو الزيارة والمقصود هو اللقاء، ولكن الصديق يهدي إليكم بعض الأشياء مثل الماء والشاي والفواكه وغير ذلك. ولو نويتم الأكل في هذا اللقاء تضحكون عليكم، أنتم تجيئون من الأماكن البعيدة والمسافات البعيدة لهذا البيت، ومقصودكم أكل الفواكه، والفواكه موجود في بيتكم، والفواكه موجود في بلدكم. الهدف من العيش في هذا الدنيا والاشتغال بالأعمال والأفعال الصالحة مو بس النعم التي الله تعالى يهيئ في الجنة، ما أنه كان موجود. وها هنا روايات عجيبة في ذلك، في بعض هذه الروايات يقول المؤمن يوم القيامة في درجات وفي حالات أبدا لا تميل إلى الأدنى من مقام الذات من الله تعالى، بحيث المخلوقات الطيبة الله تعالى خلقها يوم القيامة كانوا يدعون من الله تعالى أن يرزقهم لقاءه، ويقول الله تعالى أنت خلقتنا لهذا المؤمن وهو لا يلتفت إلينا. هذا هو الذي كان هدفه وغايته في الدنيا هو لقاء الله تعالى والله. فالإنسان بين هذا النقطتين، الإنسان يطير بهمته، من كانت همته الدنيا نعم الذي كان هدفه وغايته في الدنيا هو لقاء الله تعالى والله. فالإنسان بين هذا النقطتين، الإنسان يطير بهمته، من كانت همته الدنيا نعطه منها، ومن كانت همته الآخرة نعطه منها، ومن كانت همته الله تعالى إهنا نحقق هذا الهدف وهذا الغاية. فالآخرة أكو في مراتب، وهذه المراتب يحتاج إلى الجهد، يحتاج إلى التعب، يحتاج إلى المجاهدة، يحتاج إلى المراقبة. والإنسان أخبر بحاله منه وهو أعرف بحاله، والسير مبين لكل شخص، والأهداف مبينة وواضحة. فعلى هذا من كان يريد هذه النعمة الدنية في هذا الدنيا ليس له من الله تعالى نصيب، لا من آثاره الجلالية والجمالية ولا من آثار نفسه. ومن كان يريد الآخرة على حسب اهتمامه وعلى حسب نيته وعلى حسب الجهد الذي هو يبذل أمام هذا النية وأمام هذا الهدف، الله تعالى يرزقه منها حتى يتغير وحتى يتبدل، بحيث يرفض جميع الشوائب النفسانية وجميع الشوائب الوجودية المبتعدة من الله تعالى، ويتغير بصورة تجرد تام والروح القدسي. ها هنا يكون مصداق هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أي ومن كان يرجو لقاء ربه لابد عملا يوصله إلى هذا المرحلة، ومن كان يرجو نعيم الجنة فليعمل عملا يوصله إلى هذا النعيم. يعني الأفعال مختلفة، من كان يريد الله تعالى لا يعذبه، ويريد الله يدخله في النار، فبس يكفي أنه لا يكذب ويصلي ويصوم في حد معتدل ومستوى العام. ولكن إذا يريد أكثر فلا بد من الاهتمام بالأكثر، لا بد من القيام بالليل، لا بد من مراعاة المسائل التي دونت في الكتب، ولا بد من القيام بالأشياء التي يقربه إلى هذا الهدف، ولا بد من تحمل المشقات، لا بد من تحمل المصائب، لا بد من تحمل الصعوبات. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا الدار، هذا المقام لمن لا يعلو، لمن لا يجد نفسه أعلى من الغير، لمن يخضع ولمن يتواضع ولمن لا يجد في نفسه الاستعلاء، الاستعلاء أمام الله تعالى، الاستعلاء في كل شيء. والإنسان إذا يحقق هذه المسألة، المسألة العبودية في نفسه وفي اتجاه مع الأفراد ومع الناس، وإذا يشوف أن كل ما بيده من نعم الله تعالى، الله تعالى أفاض عليه، وكل علم يكتسب هو من الله تعالى وليس من عنده، وكل نعيم الله تعالى أفاض عليه لا بد أن يشوف أن هذه من الله تعالى تبعا وبالأكيد، يجعل نفسه مطابقا لهذا النية ولهذا الفكر. وهذا هو المقصود من عمل صالح في هذا الدنيا حتى يصله إلى لقاء ربه. يعني كل من يريد أن يصل إلى هذه المرحلة لا بد أن يجرد نفسه في النية وفي العمل، لا بد أن يجرد نفسه ويشوف أنه ليس شيء، وكل ما بيده من نعم الله تعالى، الله تعالى أفاض عليه. من المسائل الشخصية والاجتماعية والعلوم وغير ذلك، وعلى حسب هذا النية وحسب هذا التفكير يطبق عمله في هذا الدنيا، يعني كيفية معاشرته مع الأفراد، كيفية تكلمه مع الأفراد، كيفية تخاطبه مع الأفراد، كيفية معاملته وتجارته مع الأفراد، كيفية معاملته مع العائلة ومع الأصدقاء ومع العام والأفراد. إذا كانت جميع هذه التطورات والأفعال والأعمال حول هذا المحور، العبودية الصرفة وعدم تدخل شيء مما هو يبعده عن الله تعالى، إذا كان بهذا القسم وبهذا الشكل، هذا العمل، العمل الصالح يوصله إلى لقاء الله تعالى. وإلا إذا كان يشوف أن في عنده علم وبهذا النظر يعمل مع الناس، أن عنده قدرة البيان وبهذا المسألة يواجه الناس، أن عنده مال كثير وبهذا الفكرة يواجه مع الناس، أن عنده موضعية اجتماعية وبهذا الفكرة يواجه مع الناس، إذا كان بهذا القيس هو لا يصل إلى الله أبدا. آخر ما يعطي الله تعالى من المسائل والنعم الأخروية المسائل الأدنى والمسائل التي لا يكون، لا يقابل بنفسيته، نفسيته الثمينة، نفسيته العظيمة، النفسية التي أقرب ملائكة الله تعالى لا يمكن أن يقترب نفسه بهذا النفسية، وهذا هو الروح القدسي، الروح المجرد. وإحنا نشوف هذا المسألة من جميع الأولياء، من جميع الأولياء الذين هم يعني الأفراد الذين هم بدأوا في السير وبدأوا في السلوك على اختلاف أهوالهم وعلى اختلاف أفكارهم إهنا نشوف رفعوا أو لم يرفعوا، ساعدوا أو لم يسعدوا، وصلوا إلى المراتب أو لم يصلوا. يعني كل ما هو عمل بالمسائل السلوكية بالمسائل الشرعية وقام بواجبه، هذا المسائل السلوكية كلها مضبوط وكلها مبين في روايات العلماء عليهم السلام، كلها في روايات العلماء مضبوط، ولكن لا يشوف أحد ولا يعمل بها أحد. الكلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلها مشحونة بالبرنامج السلوكي، هذا البرنامج الذي يمكن أن يعطي الأستاذ تلاميذه. فعلى هذا ليس البرنامج السلوكي هذا البرنامج الذي يمكن بحسب الاصطلاح الإنسان يأخذ من أستاذ، لا، العمل بالتكليف، القيام بالتكليف والقيام بما هو يشوفه من الأئمة الميامين، هذا البرنامج السلوكي. مطالعة عبارات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، قراءة الأحاديث عن الأئمة والمعصومين، مطالعة نهج البلاغة، هذا الكتاب الوحيد في السير والسلوك، قراءة الصحيفة السجادية والعمل بمزامين هذه العدية، وأنا سمعت في بعض الأحيان من بعض الأولياء حيث كان يتكلم عن باب المثال عن الأدعية السجادية، كان يقول لو لم يكن من الإمام السجاد عليه السلام معجزة لكفى هذه الكتاب بإعجازه، هذا الكتاب الصحيفة السجادية، مطالعة الصحيفة السجادية والعمل بمضامينه واضح، وزبور آل محمد، هذا هو البرنامج السلوكي. يعني كما أن الأفكار مختلفة بين الناس وحدود آرائهم مختلفة، الأئمة عليهم السلام كانوا يتكلمون مع الأفراد ومع الناس على حسب اختلاف الآراء. وإهنا نشوف أن في بعضها برنامج بسيطة ومطلب غير مهم، هذا بالنسبة إلى هذا الشخص، يعني هذا الشخص لا يفهم أكثر من هذا المعنى، وبالنسبة إلى بعض الآخر لا، كانوا يتكلمون وكانوا يحدثون بحيث كأنه يفهم مقضى مراد الإمام عليه السلام وحقيقة كلامه. فالإنسان لا بد أن يتفحص ويطالع في الروايات ويعمل بما هو يهمه ويأخذه من جميع الأحاديث والعبارات الصادرة عن الأئمة المعصومين ويعمل به، هذا هو المقصود من عمل الصالح. يعني أولا الإنسان لا بد أن يفكر في أهواله وكيفياته ويشوف حاله أمام هذا المسائل الواقعية الذي يكون أمامه من الدنيا والآخرة والعقبات في الآخرة والحساب والعقاب ويوم القيامة وعالم برزخ وغير ذلك، لا بد أن يشوف جميع هذه المسائل الحقيقية التي لا شك ولا شبهة فيها، وبعد يطبق عمله على طبق هذه الأعمال. إن كان يريد من الآخرة. هذه المسائل البسيطة، مصاحبة الغلمان والحوت والتنعم من نعيم الجنة الذي هو محيا لكل أحد من المؤمنين، لأنه في المؤمنين له درجات شتى، بعضهم أصحاب اليمين وبعضهم مقربين وبعضهم غير ذلك. أصحاب اليمين وما أدراك ما أصحاب اليمين والمقربين ودرجات مختلفة، وبين أصحاب اليمين والمقربين أكو مراتب مختلفة، ونعم الله تعالى مختلفة على حسب هذه الظروف. لا بد أن يشوف ويطبق أعماله على حسب هذه الفكرة وعلى حسب هذا النية. إن كان واقعا يريد الله تعالى وبس، فلا بد من تطبيق عمله على هذا النية. وإن كان يريد لا درجات، الدرجات المتنازلة من الله تعالى والدرجات المتنازلة من فيض الله تعالى، هذا مسألة أخرى. ولا يليق بالإنسان، هذا الإنسان الذي الله تعالى أودع فيه هذه المسائل، هذه الأشياء التي لم يودعها في غير الإنسان حتى في ملائكته المقربين، ويصرف عمره ويصرف أوقاته في المسائل التي وفي المراحل والمراتب التي، حتى أن الله تعالى لو لم يؤذه هذه القضايا في نفسية الإنسان، الإنسان يصل إلى هذه المراحل. لهذا إحنا نقول لهذا خسران. الخسران مو فقط الدخول في النار، لا، الخسران عدم الاستفادة الواقعي والحقيقي من الاستعداد، مثل أن شخص يستعد أن يصل إلى مراتب عالية في العلوم الحديثة وهو يشتغل بالأمور البسيطة ويصرف عمره ولا يكون له من هذا حظ عظيم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وجميع الإخوان والرفقاء للوصول إلى هذه المرتبة العليا، مرتبة اللقاء الله تعالى، كما كان السيد الوالد رضوان الله عليه كان يقول لبعض أصدقائنا ورفقائنا حيث اشتغل بشيء كان صعب عليه. ففي بعض الأيام التي هو التقى مع السيد الوالد، السيد الوالد قال هو: يا أخي يا صديقي يا رفيقي، أنت ماذا تطلب من الله تعالى عوض بمقابل لهذا المسألة التي أنت الآن تقوم بها؟ وهو ضحك ولم يتكلم. فأجاب عنه سيد الوالد وقال: يا صديقي، لا تطلب من الله تعالى عوض عن هذه المسألة سوى نفسه، يعني بس نفس الله تعالى اطلب. وقال له: إذا طلبت شيئا أدنى من ذلك تخسر في هذا. يعني الإنسان إذا الله تعالى منحه هذه المراحل، فكيف لا يطلب مرتبة الأعلى؟ الله تعالى إذا مثلا يعطي هذه المراتب والمراحل، فلماذا لا يطلب المرحلة الأعلى والمطلب الأعلى والمرتبة العليا؟ لماذا لا يطلب؟ ويقول إهنا: لا أطلب منه بل إلا على المراتب الدنية، مثل مثلا الفواكه والأكل وغير ذلك. هذا الفواكه موجود في الدنيا، تعالى في الآخرة يمكن يكون أحسن، نعم أحسن واقعا أحسن بمراتب، ولكن حقيقة الله تعالى وواقعيته بحيث لا يقابل أي شيء في هذا العالم وحتى في عالم الآخرة. يعني المصاحبة مع الله تعالى وإدراك لحظة من لحظات المصاحبة مع الله تعالى لا يساوي بالنعيم الدنيا والآخرة. يعني إدراك لحظة، بعض رفقائنا يقولون إحنا في بعض الأوقات نحس في وجودنا شيء، مثلا لحظة واحدة يجي ويذهب، يجي ويروح، لحظة واحدة يجي ويروح. لو الله تعالى يعطينا ملك الدنيا والآخرة لا نقبل أبدا. هذا ليس بالهزل وليس بالمصامحة. ماذا فهم من هذه اللحظة؟ ماذا فهم؟ هذا ليس بمجنون، هذا عاقل وهذا عالم وعنده من الصفات ومن الآثار والخصوصيات كما في سائر البشر، إنه ليس ينقص من سائر البشر، ولم يذهب عقله ولم يذهب فكرته، لا. ماذا فهم وماذا أحس من هذه اللحظة حتى يقول لو أعطاني الله تعالى ملك الدنيا والآخرة أني لا أقبل هذه عوض عن هذا اللحظة؟ وهذا هو المراد من كلام نبينا إبراهيم عليه السلام حيث قال لهذا المنادي سبوحا قدوس رب الملائكة والروح، قال يعني عوض عن هذه الرواية عجيبة، أني مثلا أعطي جميع أغنامي، أني أعطي جميع، عوض عن هذه أنت تكرر هذه الذكرى حبيبي حتى مثلا أني، وفي النهاية الأخيرة قال أني أعطي نفسي وروحي حتى أنت تكرر ذكرى الحبيب. هذا يعني مو بس فقط ذكر الحبيب، الحالة التي بهذا الإلقاء الإبراهيمي يجد في نفسه، هذا هو المهم. يعني الحالة التي إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام يجد في نفسه هو الحالة التي يشوف أن الدنيا والآخرة لا يقابل بهذه الحالة، لذا يقول أنا لا أقبل، بل أنا بس بالنسبة إليه ذكر الحبيب. يعني ذكر الحبيب هو المصاحبة مع الله تعالى، ليس الإنسان يحس ويمس لذة المصاحبة. هذا هو المراد من هذه الآية الشريفة. إن شاء الله ندعو ونطلب من الله تعالى أن يوفقنا للعمل على طبق ما هو فيه رضا الله تعالى، وأن نعمل ونفعل على منهج المعصومين الأئمة الميامين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن ننهج على منهج الأولياء الصديقين، ولا نكون خاسرا من عمرنا وهذه النعم التي الله تعالى أنعم علينا بهذا النعمة، ويمضي أوقاتنا فيه رضا الله تعالى، ولا يكون فيه شيطان دخل في أوقاتنا وأفعالنا وأعمالنا. ونستودعكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.